10 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحرة. بكل المحبة والود نحييكم مستمعين الأعزاء، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. برنامج أيام الخير موعده اليوم، ويتناول فيه الصحفي خالد القشطيني قصة أبو فخري اللمباتشي مع دخول الكهرباء إلى أغلب مناطق وأحياء بغداد أيام زمان. حلقة من برنامج حقوق الإنسان سنتابعها اليوم أيضا، حيث يسلط فيها الضوء ديار بامرني على عدد من المواضيع التي تناولها خلال عام 2009 والتي تخص حقوق المرأة والطفل والمهجرين والنازحين. سنتابع ضمن منهاجنا تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات نغطي فيها أهم القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية، كما عدنا تقارير لأبرز الأحداث السياسية والثقافية والرياضية خلال عام 2009. نتوقف أيضا في الموصل لنتعرف على واقع الاستثمار في محافظة نينوى وأسباب تراجعه، وزيارة إلى توك حيث عقد المؤتمر الثالث لمديرية البلدية فيها لمناقشة نشاطاتها ومشاريعها للعام المقبل. من برامجنا المختارة سنتابع حلقة من برنامج المجلة الثقافية من أعداد وتقديم مراسلنا في بغداد عادل محمود. ومن برامجنا التي تعنى بنشاطات الفنانين والمغتربين العراقيين برنامج مبعدين، وسيستضيف الشاعر فالح الدراجي الصحفي والكاتب الرياضي طارق الحار. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، أملنا أن تبقوا برفقتنا دائما. أما الآن فأترككم برفقة الزميل كفاح الحبيب في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق، وفيه اليوم: الخارجية العراقية تقول إن عملية ترسيم الحدود مع إيران ستبدأ الشهر المقبل، ومجلس النواب يدرس انضمام العراق لاتفاقيات دولية تعنى بمكافحة الإرهاب. أعلن الجيش الأمريكي أنه لا يستطيع الخوض كثيرا في الأزمة الناجمة عن الخلاف الإيراني العراقي على حقل الفك النفطي في جنوب العراق. المتحدث باسم القوات الأمريكية في العراق الجنرال ستيف لانزا قال في تصريحات صحفية إن الخلاف يمثل قضية سيادية من حق الحكومة العراقية وحدها التحدث عنها، مشيرا إلى أن العراق اليوم بلد ذو سيادة وإن على الجميع احترام ذلك. ودعا لانزا العراق إلى تسوية الخلاف بالطرق الدبلوماسية والقنوات السياسية السلمية. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن الشهر المقبل سيشهد البدء بترسيم الحدود المشتركة مع إيران بعد إنجاز عملية تشكيل اللجان الفنية المختصة في البلدين. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد.
أعادت عملية احتلال إيران لحقل الفك النفطي العراقي في محافظة ميسان مؤخرا الحديث مرة أخرى حول مشروع ترسيم الحدود بين العراق وإيران، حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة محاولات متعددة لترسيم تلك الحدود إلا أنها لم ترى النور حتى الآن، على الرغم من موافقة البلدين على خطط الترسيم وتشكيل اللجان الفنية المعنية بذلك. الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية ورئيس الوفد العراقي المفاوض حول الترسيم الدكتور محمد الحاج حمود يقول إن هناك صعوبات لوجستية تقف وراء تأخير بدء اللجان بعملية ترسيم الحدود.
وصلنا إلى اتفاق مع الجانب الإيراني على البدء بالعمل الفني مباشرة، وشكلنا لجنة فنية لترسيم الحدود البرية وأخرى لترسيم الحدود النهرية، وبانتظار تكمل المتطلبات اللوجستية لبدء العمل. الفريق العراقي جاهز، الفريق الإيراني جاهز.
ويؤكد الحاج حمود في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن الشهر المقبل سيشهد البدء بترسيم الحدود بين العراق وإيران.
والله أنا متفائل أن يبدأ الشهر القادم. نحن ننتظر الضوء الأخضر من مكتب دولة رئيس الوزراء، ووزارة الخارجية جاهزة بفنيها بالوزارات الأخرى الفنية جاهزون لبدء العمل، والعلامات تشير إلى أن العمل سيبدأ خلال الشهر القادم. احنا سنبدأ إن شاء الله العمل في المنطقة الجنوبية، وبعد أن ننتهي منها نتوجه إلى المنطقة الشمالية.
ويوضح السيد الوكيل أن الحدود المشتركة مرسمة سابقا ولا توجد أي صعوبات في إعادة ترسيمها في الوقت الراهن.
الحدود مع إيران مرسمة سابقا وإحداثياتها محددة منذ بروتوكول القسطنطينية لعام 1913، ونفس الإحداثيات تكررت في اتفاقية 37 ثم تكررت في اتفاقية 75. لا نعتقد بوجود صعوبات على الأرض، لأن على الفنيين إسقاط هذه الإحداثيات على الأرض مباشرة، وهذا عمل فني بحت يعني.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت طهران تحاول عبر احتلالها لحقل الفك النفطي فرض واقع جديد على عملية ترسيم الحدود، يقول محمد الحاج حمود:
أنا لا أربط بين التصعيد الأخير وبين عملية ترسيم الحدود، وإنما قد يكون هذا الأمر يتعلق بنشاطات أخرى أو بأهداف أخرى، لأن الحدود معلومة وليس هناك خلاف بين الفنيين العراقيين والإيرانيين حولها. لذلك قضية احتلال بئر في هذه النقطة وتلك يمكن حلها بسهولة بتسقيط إحداثيات الحدود في تلك المنطقة لمعرفة عائدية البئر.
إلى ذلك تعزو عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي ثانية طلعت سبب التأخير في ترسيم الحدود إلى عدم تعاون الوزارات العراقية ذات العلاقة بالترسيم مع وزارة الخارجية.
قضية ترسيم الحدود هي لا تقع على عاتق وزارة الخارجية فقط، وإنما كل الحكومة هذا أولا، وثانيا حتى الوزارات الأخرى. هذا يتطلب أيضا تنسيق وعمل بين الوزارات المختلفة، ولكن ما سمعناه من وزارة الخارجية مرارا وتكرارا لأنه هذا التعاون ليس موجودا بالدرجة المطلوبة.
من جانبه يقول المحلل السياسي العراقي الدكتور حسن كامل أن الحكومة الإيرانية تحاول إعادة قراءة اتفاقات الترسيم بما يحقق لها أكبر قدر من المكاسب على الأرض.
يبدو أن البعض يقرأ الموضوع قراءة مختلفة، وخصوصا من الجانب الإيراني، حيث أن ما يحقق الفائدة في إيران، ويعني أعني به مسألة الحدود البحرية بالشرق العربي، نجد أن طهران مصر على تطبيق اتفاقية الجدار. أما بالنسبة للحدود البرية فيبدو أن المسؤولين في طهران يقرؤون الأمر قراءة مختلفة، ويحاولون أن يحققوا مكاسب على حساب طرف العراقي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بعد أن أنهى مجلس النواب مناقشاته الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2010، برزت أصوات داخل المجلس تطالب بإرجاء التصويت على الموازنة إلى البرلمان المقبل للحيلولة دون استخدامها من قبل بعض الأطراف لتحقيق مكاسب انتخابية، في وقت أعلن رئيس المجلس أياد السامرائي عن أن مشروع القانون سيعرض للتصويت في الثالث من الشهر المقبل بعد إنهاء المناقشات بشأنه. هذه الدعوات قوبلت بالرفض الشديد من قبل العديد من النواب لعدم دستوريتها، كما يرى عضو اللجنة المالية في المجلس النائب سامي الأتروشي.
يجب أن نعلم في البداية أن الدستور العراقي ينص على أن الفصل التشريعي للبرلمان لا ينتهي إذا عرضت فيه الموازنة إلا بعد إقرارها من قبل البرلمان. لذلك لا أتوقع أي تأجيل لإقرار الموازنة حسب ما يدعيه أو يطالب به بعض السيدات والسادة النواب من تأجيلها إلى البرلمان القادم. هذا غير ممكن لأنه غير دستوري ويجب أن يقره البرلمان الحالي. لا أتوقع بعض التأخير في إقرار الموازنة. كنا نعمل عمل كلجنة مالية بعد أن قدمنا تقريرنا النهائي بشأن القانون الموازنة أن يتم إقراره في وقت قريب. وقد أشار السيد رئيس المجلس مجلس النواب أنه سوف يعرض القانون يوم 3 من كانون الثاني من عام 2010 في جلسة البرلمان للتصويت عليه ومن ثم إقراره.
ويرى النائب الأتروشي أن دعوات تأجيل التصويت على قانون الموازنة إلى البرلمان المقبل غير مبررة، مطالبا أصحاب تلك الدعوات بالتراجع عنها.
يبدو أن هناك بعض الكتل السياسية داخل البرلمان وإن كانت لا تصرح هي بنفسها، ولكن بعض السيدات والسادة النواب أشاروا إلى أنهم يريدون تأجيل التصويت على القانون إلى نهاية الشهر 1 من عام 2010. أدعو هؤلاء الأخوة أن يكفوا عن هذه المطالبة لأنه شيء غير دستوري، وأيضا سوف يضر بالعملية السياسية في العراق من جانب، ويضر في جانب آخر بالخدمات أو الجانب الاستثماري في الموازنة، لأن الحكومة سوف تستطيع أن تصرف 1/12 من موازنة عام 2009، فبالتالي الإمكانيات لدى الحكومة موجودة إن كانت تريد أن تستعمل هذه الأموال لغير ما وضع له في الموازنة.
من جهته يرى مقرر اللجنة الاقتصادية في المجلس النائب أحمد العلواني أن دعوات تأجيل إقرار قانون الموازنة تحمل في طياتها العديد من المخاطر، ولفت إلى أن الأجواء في مجلس النواب باتت مهيئة لإقرار مشروع القانون الشهر المقبل.
لن تبقى من هذه السنة إلا أيام معدودة، أتصور يعني إن شاء الله في ذات العام المقبل يتم المصادقة على الموازنة وتمضي الأمور بصورة طبيعية. أما الدعوات التي تدعو إلى تأجيل الموازنة للبرلمان القادم، هذا أمر فيه حقيقة خطورة كبيرة على عمل الحكومة وعلى صدقية مجلس النواب والاحترام الدستور والنظام الداخلي مجلس النواب. وفق الدستور وفق القانون آخر فقرة ينجزها البرلمان في فصل التشريع الحالي هو إنجاز الموازنة، كي تستطيع الحكومة القادمة عندما تكون حكومة تصرف أموال تستطيع أن تديم ديمومة عمل الحكومة. لا يمكن أن تكون حكومة بدون تخصيصات مالية وفق الدستور وفق القانون. أما الدعوات التي تدعو إلى تأجيل الموازنة الأمر غير ممكن، هذا بخلاف الدستور، وأتصور أن الأجواء في مجلس النواب قد تكون مهيئة بنسبة كبيرة للمصادقة على الموازنة بصيغتها الحالية.
ويطالب النائب سامي الأتروشي مجلس النواب بشرح تفصيلات مشروع قانون الموازنة العامة للمواطنين وتوضيح أنها ليست هبة من أحد أو جهة تسعى لاستغلالها انتخابيا.
يمكن للبرلمان أن يوضح بصورة جلية في وسائل الإعلام أموال وأيضا حتى الوظائف الموجودة في الموازنة التي تبلغ تقريبا 114,000 وظيفة جديدة سوف تستحدث. يجب أن يطلع المواطني أن هذه الوظائف هي من صميم الموازنة وقد أقره البرلمان، لذا لا يمكن لحزب أو لشخص أن يعني يستخدم هذه الوظائف أو حتى الأموال الموجودة كونه يوعد الناس أن هذه بفضله فقط أو بإمكانياته، وإنما هذه إمكانيات الحكومة والبرلمان سويا.
في إطار سعي العراق للاندماج بالمجتمع الدولي، يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة انضمام العراق إلى اتفاقية ومعاهدة دوليتين تعنيان بمكافحة الإرهاب. الاتفاقية هي الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي أقرت في نيويورك في 15 من كانون الأول عام 1997، ودخلت حيز التنفيذ في 23 من آيار عام 2001. وتنشئ هذه الاتفاقية نظاما لولاية قضائية على استخدام المتفجرات وغيرها من الأجهزة المميتة بصورة غير مشروعة وعن عمد وفي مختلف الأماكن العامة المحددة أو ضدها بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة أو بقصد إحداث دمار هائل للأماكن العامة في 149 دولة صادقت عليها. أما المعاهدة فهي معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي دخلت حيز التنفيذ في 1 تموز عام 1999 بعد أن أقرها مؤتمر وزراء خارجية الدول المنظمة. عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب إيمان الأسدي قالت إن انضمام العراق لمثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات من شأنه أن يفعل علاقاته مع دول العالم ويرفع مستوى قدراته في مكافحة الإرهاب.
تعتبر شيء إيجابي كثير من الإيجابية للعراق. إيش العراق الآن مساحة للإرهاب، أي واحد بعض الدول تنظر لمصدر للإرهاب بوقت إحنا يعني بالأساس مصدر إلينا الإرهاب. فإحنا إذا دخلنا إلى هذه الاتفاقيات حتكون هناك كثير من عقد مؤتمرات ندوات اجتماعات من الجهات المختصة الدول الداخلية الاتفاقيات كأن تكون وزارات الخارجية وزارات الداخلية وزارات الأمن الوطني المجتمع، يعني هذه الدول اللي داخل الاتفاقات تكون مجتمعة ومطلعة على العمليات الإجرائية لمكافحة الإرهاب.
من جهته أكد فاضل محمد جواد مستشار رئيس الوزراء على ضرورة انضمام العراق إلى هذه الاتفاقيات كجزء من التزاماته اتجاه المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
بالتالي يجب عليها الانضمام لأنه هذا جزء من التزاماته في مكافحة الإرهاب الدولي، اللي هو العراق يعني كطرف في المجتمع الدولي ملزم في أن يدخل فيه في اتفاقيات أنه لا يسمح بالدخول في شغلات من تمويل من أي نشاط يعني إرهابي، يعني هو ترى مو مخصصة هاي للعراق، هاي اتفاقيات عامة يعني يسموها يعني مالتي لاترال اتفاقيات، يعني هاي يسموها اتفاقيات عامة يعني يدخل فيها العراق حال حال أي الدول الأخرى حتى لا يكون هناك في أي نشاط إرهابي داخل أو خارج العراق، يكون العراق يكون يشترك في هاي المنظومة في مكافحة تمويل الإرهاب، مكافحة أنشطة إرهابية، هاي اتفاقيتين واحدة دولية واحدة ضمن المؤتمر الإسلامي.
إلى ذلك أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري أن الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب حازت على توافق الكتل السياسية داخل المجلس، بيد أن كتلته أبدت اعتراضا على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي.
لأن هذه الاتفاقيات الدول الإسلامية على مر التاريخ لن يدافعون على حقوق الشعب الكردي ولا من الناحية الإنسانية ولا القومية من هذه المنطلق، وبالرغم نحن الحمد لله مسلمين والأكثر كلهم متزين زيارتهم من أكثرهم فيها، ولكن من هذا الجانب لن لحد الآن ولا دولة إسلامية خارج الدول العربية لن يعترفون بإقليم كردستان ولا بحقوق الشعب الكردي.
لكن المحلل السياسي أسعد العبادي يؤكد على ضرورة وضع المواقف السياسية الخاصة جانبا عند مناقشة أمر يخص المصلحة العامة.
إذا نبتعد يعني حقيقة عن هذه الطروحات في موضوع خطير ومهم بهذا الحجم، أنا أعتقد هذه المسألة السياسية أكثر منها موضوعية، يعني الموضوعية تقضي بأن نقف مع المشروع.
يشار إلى أن العراق صادق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية منذ عام 2005، أبرزها اتفاقية مكافحة المخدرات واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها لتقوية الأواصر التي تربطه بدول العالم. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، وقتا مقتطعا للغناء العراقي ونستمع فيه إلى باسم العلي.
عذبتني لبني يا عمي، موتتني لبني يا عمي، عذبتني لبني يا عمي، موتتني لبني يا عم، حزنا والله وريدنا
يا عم، حبنا والله وريدنا.
الروح والرياح.
الصبح للمذياع عتعنا واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة سنقضي بعض الوقت مع الصحفي خالد القشطيني في حلقة معادة من برنامجه أيام الخير، تتناول قصة أبو فخر اللمباتشي مع دخول الكهرباء إلى أغلب مناطق وأحياء بغداد أيام زمان. سيداتي وسادتي، اتفق أغلب المثقفين والفنانين العراقيين على أن عام 2009 شهد حراكا ثقافيا متميزا رغم شحة التخصيصات المالية، وتمثل هذا الحراك من خلال عقد الندوات الثقافية في العديد من التجمعات والملتقيات الثقافية وتأسيس نادي الشعر وبيت الشعر وملتقى الخميس لاتحاد الأدباء، وأن الحدث الأبرز هو حصول شعراء وأدباء شباب على جوائز دولية في مجال الشعر والقصة والرواية فضلا عن النشاطات الثقافية في المحافظات. إيماد جاسم والتفاصيل.
يبدو أن هناك شبه إجماع من قبل المثقفين على أن المشهد الثقافي العراقي شهد تطورا ملحوظا في هذا العام بتعدد الأنشطة الثقافية من ندوات وإقامة جلسات شعرية ونقدية واستضافة كتاب مع تأسيس بعض الروابط والتجمعات، لكن هناك من يجد أن مشاريع بث الحياة أتت من أطراف غير حكومية ولم تكن وزارة الثقافة ترعى المشاريع الثقافية كما يتطلب منها ذلك. الشاعر والكاتب عبد الزهرزكي رئيس تحرير جريدة الصباح:
قياسا بالأعوام السابقة من الممكن أن يقال عن مثل هذا العام هو عام حرك ثقافي، عام تنشيط للحياة الثقافية، ذلك أن كثير من المؤسسات برزت خلال هذا العام. نستطيع أن نقول أن ميلاد بيت الشعر العراقي مثلا وإقامة فعالياته على نهر دجلة كان علامة بارزة خلال هذا العام. الجانب الآخر فعاليات المدى كل جمعة في شارع المتنبي. الحدث الأهم هو عودة الروح إلى شارع المتنبي وبطريقة عصرية، بحيث شجع المثقفين على أن يكونوا موجودين في هذا الشارع وفاعلين فيه. في المقابل هناك أيضا عودة أو زيارة كثير من المثقفين العراقيين إلى بغداد واحتكاكهم مع زملائهم العراقيين الموجودين هنا. الجانب المهم الذي نجم عن مثل هذا الأمر هو انحسار ما كان يقال عن أدب داخل وأدب خارج، ثقافة خارج وثقافة داخل.
فيما يرى الشاعر حسام السراي أن الأحداث الأبرز ثقافيا لعام 2009 هي المظاهرات التي خرج بها المثقفون تنديدا بما أسماه محاولات إسكات الرأي الآخر أو مصادرة حرية الرأي بعد محاولات التهديد التي طالت الشاعر والصحفي أحمد عبد الحسين.
يعني ربما تكون التظاهرة التي قام بها المثقفون والإعلاميون العراقيون في صيف 2009 يعني عقب تهديد الشاعر أحمد عبد الحسين كانت من أهم الأحداث الثقافية. طبعا تليها أحداث أخرى من ضمنها مشاركات عراقية عبر الحصول على جوائز داعية أدبية خارج العراق، كذلك تواصل النتاج العراقي في الشعر والقصة والرواية وفي المسرح. هناك استحقاقات عراقية تحققت في 2009 على أكثر من صعيد، في الشعر كما في النتاج الداعي حققت جوائز مهمة، مثلا أحمد سعداوي حصل على جائزة هاي فيستيفال البريطانية وهي جائزة مهمة. أيضا هناك شعراء وكتاب حصلوا على جوائز في مسابقة دبي وفي الشارقة، وهناك من حصل على جوائز في مسابقات إيطالية من ضمنهم متحدث. ويعني هناك تواصل للنشاط الثقافي الذي تميز بأنه كان متواصلا بالرغم من كل ما حصل ويحصل.
الشاعر والناقد عبد الخالق قيطان يرى أن إقامة أنشطة ثقافية في بعض المحافظات غير بغداد هو توجه مهم وجديد، وهو من الإنجازات الناجحة لعام 2009 ثقافيا.
أهم الإنجازات الثقافية هو استمرار الحراك الثقافي في بغداد. بالأسبوع الواحد ترى العديد من الأنشطة الثقافية في أكثر من مكان وفي أكثر من تجمع رسمي وغير رسمي، مثل اتحاد أبا، مثل تأسيس بيت الشعر العراقي، تأسيس ملتقيات للقصة وللنقد وللرواية. ترى أن الحياة الثقافية العراقية مستمرة،
وهناك أيضا مهرجانات ثقافية تعدت المركز إلى المحافظات.
بالضبط، هذا موضوع مهم جدا، خاصة أن تجد في الناصرية وفي البصرة وفي بغداد وفي الكويت وفي العمارة مهرجانات على مدار العام. الثقافة والثقافة التخصصية يعني لم تعد الثقافة كما كانت في السابق محصورة في غرف ضيقة.
الناقد والأكاديمي الدكتور أثير محمد شهاب يجد أن هذا العام هناك توسع في الهوة بين المثقف والمؤسسات الحكومية، واقتصار وزارة الثقافة على إقامة أنشطة شكلية بعيدة عن هم المثقف وانشغالاته.
فأعتقد نتيجة وجود المحاصصة الطائفية التي انعكست على أداء وزارة الثقافة، بحيث بدت أنه أغلب هذه المهرجانات الثقافية التي تقيم سواء أقيمت في عمان أو في سوريا هي عبارة عن دعوات شخصية لموظفين الوزارة، وليس هنالك تمثيل حقيقي للمثقف العراقي. ثم أن أغلب من يدير وزارة الثقافة أو اتحاد الأدباء يتجه باتجاه حزبي في أداء الثقافة.
أما الناقد والقاص عماد حسن القادم من استراليا مؤخرا فيرى أن هناك تحسن في المشهد الثقافي، إلا أنه يجد أن هناك قصور بالاهتمام بطباعة ونشر الكتب.
طبعا عودة المثقفين هاي طبعا قضية مهمة جدا، أنا أفكر وأخط للعودة نهائيا يعني من استراليا من الاقتراب، وأعجبني الوضع هنا وحبيته جدا. أنا غادرت العراق بداية التسعينات، كان الوضع سيء ثقافيا، الآن مفرح، الحرية الموجودة، طريقة الطرح العراقية صارت أنضج خاصة بالثقافة. طبعا احنا ما وصلنا للبرفكت، بس التطور موجود.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. www.arabic.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، يعاني العديد من المواطنين من أزمة السكن، والتي يصل حجمها أكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية، فضلا عن ارتفاع الإيجارات لمن لا تتناسب مدخولاته المادية مع هذا الارتفاع. هيئة الاستثمار من جانبها تعرض مشروعا لإنشاء 500,000 وحدة سكنية، ووزارة الإسكان ترحب بهذا المشروع لحل أزمة السكن في العراق. رنا حداد معكم من بغداد.
ليس من السهولة للمراقب أن يدرك حجم أزمة السكن الفعلية في العراق، حيث باتت من المشكلات المستعصية والمتنامية مع مرور الوقت وزيادة النمو، عوائل ما زالت تلوك الصبر تحت وطأة المعاناة وأعباء الظروف القاسية المتمثلة ليس بأزمة السكن فحسب، وإنما بارتفاع أجوره. أم علي واحدة من الملايين في العراق والعشرات في المجمع السكني الذي تسكن فيه، وتجبر اليوم على تركه.
صار لي 17 سنة قاعدة بيها، وهسه جان إخلات أطلعي من عندها، سوينا إخلاء تخصيصات، يعني مخصصيها اللي واحد راتبه فوق المليونين، بس اللي قاعد بالبيت عطال بطال، تعال أنت أطلع، سوال الموظفين، وأنا موظف، يعني يقدر يروح يأجر ويقعد، ابني قاعد بلا شغل، رجلي قاعد بلا شغل، وأنا دا أشتغل وراتبي 250، فالحال إحنا وين نروح؟
ومعاناة أخرى تسير في هذا الاتجاه بين ارتفاع أسعار الإيجارات وضعف دخل المواطن، فضلا عن دوامة القلق التي يعيشها الكثيرون من المستأجرين خشية زيادة أجور السكن بين الحين والآخر.
قاعدة غرفة 100,000 أجار، وأبو البيت يومية يزيد علينا، واني ما عندي أحد، ويعني زوجي عايفني هاي 5 سنين هاجرني، واثنين جهال برقبتي، والعيشة صعبة، ودا أشتغل هسه يعني مثل بيقول عاملة 250 ما يكفي، أنطي 100-150 شعيش بيها.
مساحات واسعة من الأراضي لم تستثمر، وقانون خاص بحماية المستأجر والمؤجر لم يشرع أو يفعل، ومدخولات مالية للفرد لا تتناسب مع أجور السكن، عوامل أدت إلى تفاقم الأزمة وتصاعد الأجور بحسب المواطن أبو أيهم وهو أحد المستأجرين.
هسه حاليا ببغداد اكو أزمة سكن خانقة، ومجرد ما الشخص يبتعد عن مركز بغداد راح يشوف مساحات يعني واسعة آلاف الهكتارات من الأرض فارغة وما مستصلحة أصلا ولا مستغلة. ممكن الدولة يعني تستغل هاي المساحات تبني مجمعات سكنية أو تبني أحياء أو مدن سكنية حتى تقضي على ظاهرة أزمة السكن، وبنفس الوقت تدعم الإيجار للمواطن أو توزع قطعة أرض والمواطن يحير بيها على الأقل. مالك العقار هو اللي يعني يستغل المواطن أبشع استغلال وزيد الإيجار. ماكو هيك نسبة، يعني المواطن دخله تقريبا الآن 200 إلى 300 دولار بالشهر، بينما الإيجار أقل إيجار ممكن يحصله هو 300 دولار.
ومن أجل حل أزمة السكن وفك الاختناقات في العقارات، قدمت هيئة الاستثمار عرضا لمشروع يتضمن إنشاء 500,000 وحدة سكنية إلى رئاسة الوزراء، توزع على جميع محافظات العراق وبكلف تتناسب مع دخل الفرد. أكد ذلك رئيس هيئة الاستثمار سامي العرجي متحدثا عن تفاصيل المشروع.
الخيار هو أن ندفع الحد الرينج، يعني حد الأعلى من كلفته كما قلنا هو بحدود 50,000 دولار، يدفع 25% أو 20% كخيار، ويدفع أن تسلمه للشقة 10% أو 7% كخيار، ومن ثم تقسط على مدى 10 سنوات. بس اللي دفع 20% بالمقدمة ودفع 7% عند التسلم راح تكون عنده دفعات كبيرة عبر 10 سنوات. المستثمرين يبنون هذه الوحدات السكنية ويبيعوها لعموم المواطنين بسعر قلنا اقتصادي جدا، المستثمر يستفاد والمواطن يستفاد والاقتصاد الوطني يستفاد من خلال تشغيل كل من يمكن أن يعمل في هذه المشاريع، وهذه مشاريع اقتصادية كبيرة تحرك كل اقتصاديات المحافظات.
وزارة الإسكان والإعمار من جانبها رحبت بهذا المشروع وأبدت استعدادها للوقوف مع الجهات المنفذة له، بحسب مدير عام الهيئة العامة للإسكان عيدان سلومي، الذي أشار في الوقت نفسه إلى أن قانون الهيئة يلزم كافة الجهات المنفذة للمشاريع السكنية بعرض تصاميم على الهيئة لمصادقتها وإخضاعها للضوابط.
أي مشروع أو أي جهة تنفذ مشروع إسكاني سواء وزارات الدولة أو فريق الاستثمار إحنا نضحي فيه ونوقف جنب إلى جنب مع قانون الهيئة يلزم كافة الجهات اللي تنفذ مشاريع إسكانية أكثر من 50 وحدة أن تعرض هذه التصاميم على الهيئة لمصادقتها حتى تطبق عليها الضوابط الإسكانية المطلوبة.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، استعرضت مديرية البلدية في يدهوك أبرز الأنشطة والمشاريع التي قامت بها في عام 2009 خلال مؤتمرها السنوي الثالث الذي انعقد في قاعة اتحاد الأدباء، كما عرضت خطتها ومشاريعها بالنسبة للعام المقبل. وكان الحوار مفتوحا ومباشرا بين المواطنين والمسؤولين الإداريين في البلدية. التفاصيل في تقرير لعبد الخالق سلطان من محافظة يدهوك.
دابت مديرية بلدية دهوك على عقد مؤتمرها السنوي في نهاية كل عام، حيث تستعرض فيه مجمل المشاريع التي نفذتها خلال هذا العام، إضافة إلى إعلانها عن خطتها بالنسبة للعام المقبل. المهندس شيروان عبد الواحد رئيس بلدية دهوك أوضح في حديث بإذاعة العراق الحر أن هدفهم الأول استعراض المشاريع التي قاموا بها والاستماع إلى آراء المواطنين والحضور والأخذ بمقترحاتهم للمرحلة المقبلة، مضيفا أن هنالك صعوبات تقف أمامهم.
من أبرز الصعوبات التي تواجه البلدية وغير البلديات أعتقد بعد أن نسير على مخلفات الأنظمة السابقة حيث من ناحية الصلاحيات البلدية يجب أن تكون لها صلاحيات كباقي البلديات في العالم لكي تقوم بدورها الفعال في واجباتها.
أي صلاحياتها تكون مستقلة وخاصة؟
نوعا ما مستقلة بالتأكيد.
يعني إلى أي درجة تؤثر هذه على تنفيذ المشاريع التي تقومون بها؟
تأثر بشكل سلبي، لأنه إذا أردنا أن ننفذ مشروع من أحد المشاريع تمر بنقاط كثيرة وتوصل إلى الوزارة، وعلى ما تأتي النتيجة من الوزارة نضيع الوقت. لو كانت بيئة البلدية لكانت قدمت إلى مجلس البلدية كباقي بلديات العالم وتقوم بتنفيذها.
من جهته أوضح المهندس جلال رشيد معاون رئيس بلدية دهوك أنهم يعطون الأولوية في مشاريعهم لفتح الطرق وتبليط الشوارع، لأن المدينة بحسب تعبيره في توسع مستمر، مضيفا أن لديهم خطة استراتيجية للفترة القادمة.
نحن لدينا خطة استراتيجية وبينا ودعونا كثير من المستثمرين لإنشاء عمارات وشقق سكنية لتخفيف كهل المواطنين والشقق السكنية لتقليل الزخم وتقليل حد من أزمة السكن داخل مدينة دهوك.
رغم المشاريع التي كلفت المليارات من الدنانير والتي نفذتها البلدية، إلا أن المواطنين كانت لديهم الكثير من الانتقادات للبلدية. فهذا المواطن زكي رمضان يقول:
لا ينكر بأن مديرية بلدية دهوك قد قدمت مشاريع وخدمات جليلة لمواطني المدينة بشكل عام، ولكن في اعتقادي وفي اعتقاد الكثير من المواطنين بأن البلدية أهملت مناطق واسعة من المدينة وتوجهت إلى مناطق أخرى، وبنظر المواطنين بأن المناطق التي تهتم بها البلدية هي مناطق جديدة أو مناطق يسكنها ذوي النفوذ في المدينة بشكل عام عليه، فهنالك عتب على المديرية، وهي مطالبة بأن تهتم بجميع المناطق على حد سواء.
وعلى هامش هذا المؤتمر افتتح معرض للأعمال اليدوية للفنانة أذين قاسم التي قدمت من سنجار، والتي بيّنت أن معظم أعمالها قد صنعت من المخلفات المنزلية.
أنا بجمعية نحمي معا لحماية الإنسان والبيئة، إحنا اللي ندون الأشياء، يعني بدل ما نذبها ندونها ونطلع منها أشياء يعني واحد يستفيد منها، يعني للأطفال، للبيت، يعني الإكسوارات، يعني أي شيء واحد يقدر يطلع منه شيء، بدل ما يعني نذبها ونلوث، يعني نلوث البيئة نستفاد منها أحسن.
يشار إلى أن هذا المؤتمر الذي عقد في قاعة اتحاد الأدباء يعد المؤتمر الثالث الذي تعقده بلدية دهوك، حيث يكون الحوار فيه مفتوحا ومباشرا بين المواطنين والمسؤولين الإداريين في البلدية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
ببرسا لا عزيزا خطر بروك برسا لا محزونا بلا دور ببرسا لا عزيزا خطر بروك برسا
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
اللامباتشي من الألقاب الحرفية التي كانت متداولة في العراق، مثل التنكتشي والكبابتشي والسفرتشي إلى آخره. ويشير لقب اللامباتشي إلى من كانوا يصنعون اللمبة، وهي المصباح النفطي، وكان الطلب عليها محدودا، فما فائدة اللمبة لشعب أكثره أميون؟ وربما كان ذلك سبب الفقر الذي عاشه زميلي الرسام فخر اللامباتشي. كان والده يقيت أسرته من صنع اللمبات والفوانيس النفطية وبيعها وتصليحها من دكانه المتواضع بالسوق المعروف بسوق الغزل المجاور للشورجة. ازداد العائلة فقرا بدخول الكهرباء وانخفاض الطلب على اللمبات والفوانيس. بدأت شركة الكهرباء بمد الأسلاك ونصب أعمدة الكهرباء، فأسرع الأولاد لتحذير أبيهم: يا بشوف لك صنعة ثانية، شغلة اللمبات بعد ما توكل خبز. سألهم أبو فخري عن هذا الشيء الدخيل الذي يسمونه الكهرباء، يعني هذا مثل خرز الكهرب، فشرحوه له حسب فهمهم وما تعلموه في المدرسة، لأنه شرارة يقدحها المهندسون الإنجليز في معامل الشالشية، وتمشي تركض عبر الأسلاك وتقفز من سلك إلى سلك وتضيء بيت كل من يدفع 5 روبيات شهريا للشركة الإنجليزية. أجاب أبو الوالد أبو فخري: ولدي روح اشتروا بعقلكم حلاوة، أخو شرارة ونار يمشي بالأسلاك. واصل عمله في صنع المزيد من اللمبات والفوانيس بجد ونشاط، يطرق التنك ويلحم ويركب ببركة الله، في حين واصلت الشركة أثناء ذلك أعمالها بنصب الأعمدة وإقامة المحطات والمحولات ومد الأسلاك. اجتازت الجادة أي شارع رشيد حتى وصلت الشورجة، وتقدمت يوما بعد يوم نحو سوق الغزل. وأثناء ذلك أصبح موضوع الكهرباء حديث المجالس المقاهي والبيوت. راح الناس يرددون: هذا آخر زمان، بس تكبس على زر يشتعل البيت كله ويصير الليل نهار. عفي عليهم الإنجليز، ما يعصى عليهم شيء، ماكو شيء ما يقدرون يسووه، بس بني آدم يوقف عليهم وما يقدرون يخلقوه. التفت زميلي الفنان الرسام فخر اللامباتشي فقال لأبيه: يا أبا، الكهرباء وصل السوق، كل تكاكين الشورجة صارت تضوي بالكهرباء، بس يعجبك تتفرج عليها. حمدي العلوشي أدخل الكهرباء البيته، استعال شوفوا عاين، ولكن الرجل رفض الذهاب والمعاينة. قال: هذا أبو حسن عقله صغير ويسمع كلام مرته، يومين وتخرب لمبة الشركة مع الإنجليز ويقعدون بالظلمة ويجون يتوسلون بي على فانوس. أخيرا توقف أبو فخري عن الصلاة في مسجد سوق الغزل بعد أن سمع أنهم أضاءوه بالكهرباء، وزوقوا المنارة التاريخية للمسجد بالمصابيح الكهربائية. توقف حتى عن الخروج ليلا ويرى الأزقة مضاءة بالكهرباء، وبعد أن أوصلوا القوة لكل الدكاكين والدور المجاورة أذعن لضغوط الأسرة واستدعى الشركة لمد بيته أيضا بالكهرباء. جاء العمال فثقبوا الجدران ومدوا الماسورات وأوصلوا الأسلاك وركبوا المصابيح والميزانية والفيوزات وانتهوا بربط البيت بالشبكة العامة. نعم، دخلت القوة بيت صانع اللمبات. نادوا على أبيهم في الدكان ليحضره ويرى كل شيء. هذا الأمر العجاب. أشاروا إلى هذه الكرات الزجاجية المعلقة بسلك من السقف. نظر إليها وتساءل، يعني قولوا لي هذه الجلوبات مثل ما تسموها شلون راح تشتغل بدون نفط؟ أشاروا إلى أحد الأزرار المركبة على الجدار، تكبس على هذا الزر الدقمة فتنير البيت، وعلى ذاك الزر فتنير المطبخ، وذاك الزر يشعل لك الحمام. مشى العم أبو فخري نحو أحد هذه الأزرار غير مصدق لما سمع. أدى يده المرتجفة إلى الزر بتردد وقلق، كبس عليه وإذا بالبيت كله يتحول من ليل إلى نهار، نور على نور. التفت الأسطى اللمبتشي إلى ولده الكبير وقال، ابني فخري روح اقفل الدكان جيب لي المفتاح. ذهب صديقي فخري إلى الدكان قفله وعاد وسلم المفتاح إلى والده، وبقدر ما أعلم وضع الوالد ذلك المفتاح في جيبه وتركه هناك دون أن يستعمله ولو مرة واحدة بما تبقى من حياته. بقي المفتاح في جيبه وبقي الدكان مغلقا بكل ما فيه من عدة وفوانيس ولمبات بائرة حتى توفاه الله في أجله المحتوم، وشيع في مسجد سوق الغزل المضاء أبان المضاء بالكهرباء. سار وراء جنازته سائر القوم ولكن لم يكن بينهم المدير الإنجليزي لشركة الكهرباء. وعندما غلق ذلك الدكان كان كما أوصد الباب على العراق القديم ليفتح الباب لعراق جديد، عراق الخيرات والخير، عراق التطور والتقدم.
يا ماخذي إلي الوليد والفيل وريد، يا ماخذي إلي الوليد والفيل وريد، ولا أنا مليت للشتاء.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
أنا مليت للشتاء نقدر على فرجة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.